ضمن سلسلة هو ذا المسيح ابن الله، لا نزال مستمعي الأعزاء نتأمل في شتى المواضيع العملية والمهمة التي تتناول مختلف نواحي الحياة المعيشة. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع كان قد بدأ التأمل به في الحلقة السابقة، عنوانه شفاء عن بعد.
إن استقلاليتنا تقاوم اعترافنا بحاجات واقعنا، فلماذا نستمر باتخاذ موقف العناد والاستقلالية والتشبث بمواقفنا المتعجرفة التي تأبى التنازل والاعتراف بالضعف والحاجة؟ لماذا نصل إلى وقت نجبر الله فيه، إن صح التعبير، على عصرنا وسحقنا من أجل أن يحولنا إلى آباء مخلصين وأمناء نعترف بحاجاتنا؟
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها شفاء عن بعد. ليس أصعب من أن يراقب الإنسان احتضار أحبائه ويداه عاجزتان عن فعل أي شيء. أمامنا في هذه الحلقة أب كسير القلب يتألم لأجل ابنه المريض الذي لم يبقى له من الحياة إلا ساعات معدودة. كيف تصرف؟ وإلى من لجأ؟ هذا ما سنعرفه بعد أن نصغي إلى القصة شارلي كوستا وهو يسلط الضوء على هذه الحادثة من إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع، فلنصغي إليه بكل انتباه.
أتعرف مستمعي أن القبر الأول على هذه الأرض حفر لابن في ريعان شبابه؟ فالصغار يموتون كما الشباب والعجز أيضا، ذلك لأن الموت لا يفرق بين شاب وشيخ، بين شابة وعجوز، بين رضيع وطفل، فلا ضمان في هذا الموضوع على الإطلاق، إذ منجل الموت يقطع عنق كل من يلقاه في الطريق. اسمعوا ما يقوله الرسول يعقوب في الأصحاح الرابع الآية الرابعة عشرة: لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فحياة هذا الولد كانت أشبه بنفخة من الدخان الذي ظهر في الجو ويبدو أنها أخذت تضمحل وتتلاشى، والأب يجاهد في سبيل حياته. والآن نصل إلى جواب المسيح الرائع، فبعد أن سأله الرجل أن ينزل معه إلى كفر ناحوم، قال له يسوع في الآية الخمسين: اذهب، تعال معي يا يسوع قبل أن يموت ابني. فجاءه الجواب: اذهب، إلى أين؟ اذهب، ابنك حي. أليس هذا رائعا؟ أليس هذا مذهلا؟ ففيما كان الرجل يفكر بالموت، كان المسيح يفكر بالحياة. كانت الدموع تنهمر من مآق الأب المنكسر القلب وهو يفكر أن ابنه ربما فارق الحياة، عندما رن صوت يسوع يؤكد له أن ابنه حي يرزق. يا له من اختبار جميل ورائع. لا شك أنه واجه قرارين، فبعد أن أعطاه المسيح وعدا بالشفاء وقف أمام خيارين، فإما أن يؤمن بكلام المسيح وإما لا يؤمن. لكن ما نقرأه في الآية الخمسين يؤكد لنا إيمان الرجل وتصديقه لكلام المسيح، فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. يتبادر إلى أذهاننا أن الرجل ذهب مسرعا إلى ابنه ليتأكد من عملية الشفاء، فلو كنت مكان الرجل لأخذت أسرع عربة أو بالأحرى القطار السريع، حتى لو في منتصف الليل، عائدا إلى بلدتي، أعد الدقائق التي تفصلني عن الوصول إلى غرفة ابني لأضمه إلى صدري. لكن الرجل صاحبنا لم يفعل ذلك. فلو عدنا بالأصل إلى الكلمة ذهب، لوجدنا أنها تعني ذهب في سبيله. الآية الخمسون قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. الآية التالية تقول: وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. في الواقع أن عملية الشفاء تمت في اللحظة التي فيها قدم الأب طلبه للمسيح: ابنك حي، إنه معافى، إنه رائع وحاله جيدة. تركته الحمى وعاد إلى حيويته ونشاطه كما في السابق تماما. الآية الثانية والخمسون: فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له: أمسي في الساعة السابعة تركته الحمى. هذا يؤكد لنا أن الرجل لم يسرع في العودة مباشرة إلى بيته، لأنه وصل في اليوم التالي، فيما المسافة بين قانا الجليل وكفر ناحوم لا تستغرق أكثر من ساعتين أو ثلاث في العربة، وأقل من 7 ساعات مشيا على الأقدام. أمسي في الساعة السابعة. لكن لماذا تظنون أن الرجل لم يعد للحال إلى بيته بعد أن أعطاه المسيح وعدا بشفاء ابنه؟ الآية 50 تجيبنا عن هذا السؤال: فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع. إنه الإيمان، سحر الإيمان بكلمة المسيح، الطمأنينة والسلام اللذان تمنحهما الكلمة المقدسة. لابد أنه أنهى بعض الأعمال ثم أكل واستراح لشدة إعيائه بسبب السفر وتلك التجربة المرة التي مر بها، فمعاناته أخذت حيزا مهما من طاقته. هذا بالإضافة إلى بحثه الدؤوب عن يسوع ليجده، والألم الذي كوى قلبه لفترة من الزمن أثناء مرض الإبن الحبيب. هذا فضلا عن شهادته التي كان يخبر بها كل من يلتقي، مستريحا ومستندا إلى وعد المسيح الذي آمن به من كل قلبه. أحبائي، كم وكم نضع على الله شروطا للاستجابة التي نريدها سريعا، فنتحرق للتأكد منها، والله يقول لنا: استرح بني، أنا سأهتم بالموضوع، أنا سأعتني بابنك، أنا سأسد حاجتك. هذا ما قاله المسيح للرجل بالأمس. كيف له أن ينتظر كل ذلك الوقت ليتأكد من عملية الشفاء؟ ألا تراودنا أفكار بشأن قدرة الله؟ ألا تأخذنا الأفكار السيئة إلى هنا وهناك على الرغم من وعود الله المطمئنة؟ فعلاً إني أحسد هذا الرجل على إيمانه بكلمة المسيح، فإنني لا أقرأ قطعا أنه تعجب أو انذهل بالخبر الذي زفه إليه الخدام، فهو كان يعلم به مسبقا، بل كان متأكدا وواثقا من حدوثه. الآية 53 تقول: ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. فالمرة الأولى آمن بالكلمة الوعد، والمرة الثانية آمن بالمسيح مخلصا هو وأهل بيته. حصلت نهضة في كفر ناحوم فيما كان الرجل يتهلل هو وأهل بيته ويمجدون الله على المعجزة التي تمت عن بعد. ربما يظن بعض أن القصة تنتهي هنا، لكن لو فتحنا كتبنا المقدسة إلى إنجيل لوقا الأصحاح 8 لقرأنا ما يدهشنا هناك، حيث أتى لوقا الطبيب على ذكر ما لم يذكره يوحنا في إنجيله. إذن إنجيل لوقا الأصحاح 8 ابتداء بالآية الأولى: وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه 12، وبعض النساء كنا قد شفين من أرواح شريرة وأمراض، مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها 7 شياطين. لنركز على الآية الثالثة: ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة وأخر كثيرات كن يخدمنه من أموالهن. ألاحظتم التعبير وكيل هيرودس؟ قال أحد المفسرين إن وكيل هيرودس هو المحاسب الذي يحفظ السجلات الرسمية، وهو المستشار التقني للملك نفسه. وأتصور أن خوزي الذي ذكره لوقا في الأصحاح الثامن من إنجيله هو الرجل نفسه الذي كتب عنه يوحنا في الأصحاح الرابع، هو زوج يوانا التي خدمت المسيح من أموالها. فلو فكرنا في السبب الذي جعل هذه المرأة تتخلى عن مالها في خدمة المسيح والاثني عشر تلميذا، لأدركنا أنه يعود من دون شك إلى تقديرها للمسيح نفسه. فهما أي خوزي ويوانا أرادا أن يقولا له: شكرا يا يسوع لأجل ما فعلته في بيتنا. عودا إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع الآية 53: فآمن هو وبيته كله. لقد أكد لنا لوقا أن زوجين يدعيان خوزي ويوانا كانا يدعمان يسوع وتلاميذه. ثم يتابع يوحنا في الآية 54 قائلا: هذه أيضا آية أي أعجوبة ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. ألم يكتب يوحنا نفسه في الأصحاح 20 الآية 31 هذه الكلمات: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. فهذه الآية تمت لكي يؤمن هؤلاء أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لهم حياة باسمه. كتب إلياس مرمورة سنة 1947 هذه الكلمات الرائعة: كما دنا الجمع السقيم مستشفيا عند المساء، ندنو إليك يا رحيم أيا ملاذ البؤساء، فأنت وحدك الطبيب منك الخلاص والشفاء، فارحم وخلص يا حبيب وانفي سقاما وعناء. أنت هو اليوم كما كنت قدير يا يسوع، فارحم واشفق مثلما رحمت هاتيك الجموع. يا شمس بر أشرقت بالبر في هذه الربوع، اجبر قلوبا سحقت حزنا وكفك في الدموع. يا معدن اللطف الخفي جودك غيث هاطل، أنت لنا الملجأ القوي صخر الدهور الكامل. إن أظلمت سبل الحياة وخاب فيها الآمل، ففيك نور ونجاة وما سواك باطل. عودا إلى موضوعنا مع خوزي وكيل الملك هيرودس، حيث أريد أن أتشارك وإياكم بخمس خصائص ميزت شخصيته كأب، موجها كلامي بشكل خاص إلى الآباء. ماذا يعني أن تكون أبا مؤمنا؟ أولا، إن الأب المؤمن يعترف بحاجاته، فهو لا يتخذ من الاستقلالية فرصة لرفض الإفصاح عن الحاجات. فخوزي اعترف بحاجته عندما جاء إلى المسيح: لست قادرا على شفاء هذا الولد، إني عاجز فعلا، لكنك وكيل الملك ولديك ما يكفي من المال لشراء ما يلزم من دواء، لماذا لا تستدعي أشهر الأطباء في بلدكم؟ ويقول للمسيح ما معناه: أنا فعلا عاجز. إن استقلاليتنا تقاوم اعترافنا بحاجات واقعنا، فلماذا نستمر باتخاذ موقف العناد والاستقلالية والتشبث بمواقفنا المتعجرفة التي تأبى التنازل والاعتراف بالضعف والحاجة؟ لماذا نصل إلى وقت نجبر الله فيه، إن صح التعبير، على عصرنا وسحقنا من أجل أن يحولنا إلى آباء مخلصين وأمناء نعترف بحاجاتنا؟ هل نعترف أمام أولادنا معتذرين في بعض الأحيان عن اتخاذنا قرارات خاطئة؟ أم نظن بأن مثل هذا الاعتذار يضعضع ثقتهم بنا؟ مستمعي الكريم، لا تغش نفسك ولا تخدعها بمثل هذه الأفكار، لأن اعترافك بالخطأ يقرب أولادك منك ويجعل اللحمة معهم قوية وثابتة. نحن نحاول أن نحافظ على صورتنا كاملة بنظر أولادنا فيما هي تتكسر عند جسر قساوتنا وعنادنا واستقلاليتنا الذي نحاول أن نبنيه بيننا وبينهم. لا تتأمل علاقة سليمة بينك وبين زوجتك ولا بينك وبين أولادك حجارتها تصلب مواقفك العنيدة. فكثيرون من الأزواج لا يخطئون مطلقا وهم على حق دائما وأبدا، كأنهم مصنوعون من طينة تختلف عن الآخرين، مما يجعل زوجاتهم ينتظرون الساعة التي يكسر فيها الله عنادهم ومواقفهم المتصلبة ليتحلوا بالمرونة والحنان والرقة واللطف فيعترفوا قائلين شيئا من هذا القبيل: عزيزتي، أحتاج إليك في هذا العمل المعين، أحتاج إلى دعمك لي، أحتاج إلى مساندتك لي، لأنني أشعر بعدم قدرتي على إنجاز هذا العمل بمفردي ومن دونك. مستمعي الكريم، أقول لك بمحبة المسيح: اخلع القناع عن وجهك، فلا ضير من الاعتراف بالعجز. إن أولادنا وزوجاتنا ينظرون إلينا كمثال لهم، فهم يطلبون أن يتعلموا منا كيفية الخضوع والإذعان. عندما نخضع نحن أولا للمسيح ونسلمه كل أمورنا. تملكني الحزن في الأسبوع الفائت، ولم أستطع أن أحبس دموعي عندما وقعت يدي على ملف المآتم التي اشتركت في خدمتها. وإذ كنت أقلب الصفحات التي ابتلت بالدموع، مرت أحداث تلك الأوقات الأليمة في ذاكرتي، وفكرت في نفسي: معظمهم شبان وشابات وأولاد لم يبلغوا سن الرشد، فبعضهم قضوا بمرض اللوكيميا أي سرطان الدم، ومنهم من مات بحادث سيارة، ومنهم من فاجأه التهاب السحايا الخطر، ومنهم من تعرض لحادث فيما كان يقضي عطلته الصيفية، ومنهم من مات من جراء انفجار قنبلة. تساءلت في نفسي: هل كان آباء هؤلاء كلهم مثالا حيا لهم في حياة الإيمان؟ هل اغتنموا الفرصة وأظهروا محبتهم لأولادهم كمؤمنين بالأسلوب المناسب؟ أم أن الندم يأكل عظامهم والحسرة تهشم أفئدتهم على تلك الأوقات التي مرت من دون أن يغتنموا فرصتها؟ غاب الأحباء إلى غير رجعة، وذهبت الفرصة معهم إلى الأبد. نحن غالبا ما لا ندرك قيمة الأشياء والأشخاص إلا بعد أن نفقدهم، إلا بعد أن يفوت الأوان. مستمعي الكريم، إن الحياة قصيرة، ونحن لا نعرف ما يخبئه لنا الغد من مفاجآت، فلنغتنم الفرصة الآن ونتخلى عن كبريائنا وقساوتنا وعنادنا، ونسلم المسيح كل أمورنا الصغيرة منها والكبيرة، ونعش قدوة حسنة أمام عائلاتنا بعيدا عن الاستقلالية والعناد. ثانيا، إن الأب المؤمن لا يتخذ من الوقت الضيق ذريعة تخوله أن يبتعد عن أولاده فلا يتعرف بهم عن قرب، بل هو يأخذ هذا الأمر على محمل الجد كمشروع شخصي في عملية ترتيب للأولويات. أن أعطي أولادنا الوقت اللازم للتعرف بهم وبحاجاتهم، ونطلع على أفكارهم وتطلعاتهم في الحياة. لا شك أن خوزي لا يملك وقتا إضافيا لكونه وكيل الملك، لكنه على الرغم من ذلك لم يرسل زوجته يوانا لتبحث عن المسيح، بل ترك كل شيء في معرض ترتيب الأولويات وبحث بنفسه عن الشافي العظيم. كثيرا ما أسمع مثل هذا الكلام، خذيه أنت عزيزتي إلى الطبيب، فالأولاد والبيت من اختصاصك أنت، لا وقت لدي، إذ إنني مسؤول عن العمل ولدي 1000 مشكلة لكي أحلها. إن زوجتك مستمعي ستكون لك شاكرة لو شاركتها في المساعدة، فلا تتخلى عنها وتخذلها عندما تطلب منك ذلك. ثالثا، إن الأب المؤمن لا يتكبر على كلمة الله، بل يؤمن بها كما جاءت. الآية 50 تقول: قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع. ولكي نؤمن بكلمة الله علينا أن نصرف وقتا بالتأمل بها. فهل نقضي وقتا في دراسة كلمة الله؟ ربما لسنا متفرغين للكلمة ولا نملك وقتا كبيرا، لكن ما رأيكم ب30 دقيقة في النهار مثلا، أو 40، لكي نستطيع أن نرسم درب عائلاتنا؟ مستمعي الكريم، لا تستهن بهذا الأمر، لأنه من دون الكتاب المقدس كلمة الله لا نستطيع، لا أنا ولا أنت، أن نمسك بزمام الأمور العائلية كما يجب. رابعا، المؤمن الحقيقي لا يستخدم منطقه على نحو مناف للإيمان. ربما يقول قائل: أنا رجل منطقي، لا أؤمن بما لا أراه. لكن أتعرف مستمعي أن هذا أمر مخزن فعلا، وهو خطية بالنسبة إلى أولاد الله؟ فالسير بحسب ما تراه عيوننا فقط يناقض وينافي السير مع الله. ذلك لأن السير مع الله يتطلب إيمانا. ضع السكين على مفصل التوقعات وادفعه قدر ما تستطيع لأجل أن تعيش عائلتك حياة الإيمان. فعندما تعيش متكلا على الرب بالإيمان كمثال أمام أسرتك، فأنت تخفف من تأثير التوقعات عليك وعليهم. خامسا، إن الرجل المؤمن يتخلى عن الجدية الزائدة لكي يستطيع أن يتمتع مع عائلته. إن الحياة تحتاج إلى جدية، ولست أنكر ذلك، لكن لا تدع الجدية تعمل على قهرك والتغلب عليك، فتحرمك لذة التمتع والاستمتاع بما وهبك إياه الله. فإلهنا قد وهبنا له كل المجد، كل شيء للتمتع، أليس كذلك؟ لا تدع الجدية المفرطة تقف حائلا دون ذلك. وإن أنسى فلا أنسى ما حييت، تلك الضحكات العالية التي كان والدي يملأ بها أرجاء منزلنا بالبهجة والفرح، هذه تبقى في الذاكرة عندما نفقد الأحباء الغالين على قلوبنا. اخلع عن وجهك تينك العبوس والكآبة اللتين تنمان عن جدية مفرطة، وارسم مكانهما الابتسامة المشرقة التي ستخلد ذكراك في أذهان أحبائك. تمتع بالأوقات السعيدة التي تقضيها مع عائلتك، فنحن لكوننا مؤمنين يجب أن نفرح أكثر من غيرنا، لأن المسيح غفر خطايانا ووهبنا الحياة الأبدية الموثوقة. أتصور خوزي يطفر فرحا مع زوجته يوانا وأولادهما. أتخيله يغمر ابنه ويقبل ابنته ويربت كتف زوجته ويرحب بالزوار الذين أموا دارته للاستطلاع ببسمة مشرقة، ويأمر بتقديم الضيافة بفرح وانشراح وبهجة. يظن بعض أن الرزانة والوقار صفتان من صفات الإيمان إن اتحدتا مع تجهم الوجه وعبوسة القسمات وصرامة المواقف. مستمعي، هذا ليس ما يريده الله من أولاده. أتقضي وقتا أمام التلفاز أكثر من الوقت الذي تقضيه مع عائلتك؟ أيهمك مباراة كرة القدم أكثر من التحدث إلى ولد من أولادك عندما يأتيك سائلا ومستفسرا عن أمر معين؟ أم أنك تعتمد على زوجتك لتحل كل تلك الأمور ظنا منك أن مسؤوليتها تتضمن تعليم الأولاد كيف يحبونك ويحترمونك؟ أنتقبل بعض الملاحظات التي توجه إلينا لإصلاح بعض جوانب حياتنا ونقر بأننا لسنا كاملين. هل نحب المسيح يسوع لدرجة تظهر فيها محبته من خلالنا؟ لتكن كلمات هذه الترنيمة صلاة كل واحد منا. أشتاق أيا طاهر بأن أصير مثلك، ومن سواك قادر فاسمح وغير عبدك، فيرجع القلب لك ويخلص الحب لك ويصبح الكل لك، نفسي لك تنتظر. أريد أن أطيعك لكنني لا أستطيع، أحتاج إلى روحك لأحرز النصر البديع. تعال غير صورتي، تعال بدل حالتي، تعال واملأ مهجتي، نفسي لك تنتظر. دعونا ننحني للصلاة. نشكرك أيها الآب السماوي على كلمتك الواضحة لنا في هذا اليوم، ونشكرك من أجل كل ما كتب في الكتاب، لأنه كتب لأجل تعليمنا وتهذيبنا وإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ساعدنا كي نتعلم مما كلمتنا به، موقنين أنك إله المعجزات الذي تستطيع أن تشفي عن بعد، وبالتالي تستطيع أن تغير حياتنا نحو الأفضل. أعطنا الإمكانية حتى نطرح كل قدراتنا التي هي بالأصل منك أمام عرش نعمتك، لكي تستخدمنا لمجد المسيح ولمجده فقط. بارك عائلاتنا وساعدنا كي نكون مثالا صالحا لهم، كما كان خوزي وكيل الملك. ولك في المسيح يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة عنوانها شفاء عن بعد. مستمعي الكرام، إننا على استعداد دائم لمساعدتكم في تقديم حلول ونصائح وإرشادات فيما يخص المواضيع الروحية، وذلك عبر رسائلكم التي ترسلونها إلينا. فلا تترددوا مطلقا في مشاركتنا في مشاكلكم. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة، نستودعكم لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معكم.